الآن غدا طارق حمدان.
سننبش في سوسيولوجيا الطعام. إذن سنسأل: هل يأكل الغني كما الفقير؟ هل يرتبط الطعام فعلا بطبقات المجتمع؟ وما الدلالات الاجتماعية لذلك؟ سيكون معنا العديد من الأصوات في هذه الفقرة. الأستاذة جيدة حمام الأكاديمية والباحثة في الأنثروبولوجيا، تنضم إلينا أيضا ماجي حبيب طاهية وخبيرة الطعام وسفيرة سابقة لمنظمة الفاو، والأستاذ فايد بدرني الباحث الاجتماعي. ربما نبدأ من عند جيدة حمام، نقول مرحبا جيدة.
مرحبا، أهلا،
كيف الحال؟
منيحة شكرا، كيف حالك طارق؟
دائما سعداء بسمع صوتك جيدة. جيدة
يعني، وأنا كمان.
يعني الطعام الذي يأكله المرء هل فعلا يرتبط بالطبقة الاجتماعية أم لا؟
هذا طبعا مثل أي شيء إحنا موجود بمجتمعاتنا نربطه بطبقات ونربطه بناس معينين، يعني مو بالضرورة هو يكون متواجد بهاي الطريقة، بس إحنا بنخلق هدول الارتباطات لنفرق بعض عن بعض، لنقرب لمجموعات ثانية، لنلاقي حالنا من المجموعات اللي إحنا بننضم لها أو اللي إحنا جزء منها. فالأكل طبعا له أبعاد كتير أكبر من بس تشبيعنا.
ما هي الأبعاد برأيك؟
في أبعاد طبعاً اجتماعية متعددة إلها دخل بالطبقات الاجتماعية، إذا بدنا نحكيها بطريقة خفيفة، يعني طبقات اجتماعية إلها دخل كمان بالمجموعات اللي إحنا بننضم لها، اللي إحنا جزء منها، صح؟
نعم.
إلها كمان دخل بالذاكرة والماضي والحياة الحسية تبعت المرء، يعني إن كانت الريحة والمذاق والاستطعام كلها جزء من الأكل.
نعم.
طبعا في سياسة وفي دين، يعني بتطرق لأكثر من ناحية تانية من حياتنا الأكل.
جميل. جيدة حمام، نتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا ماجي حبيبي، هي طاهية وخبيرة الطعام وسفيرة سابقة لمنظمة الفاو. مرحبا أستاذة ماجي.
أهلا بك. أهلا بك،
كيف الحال؟
كله حلو الحمد لله،
كله حلو. يعني سعدة بسمع صوتك. يعني البعض يتحدث عن تأثير الطبقة الاجتماعية فيما يتناوله الأفراد، وهناك دائما تساؤل أستاذة ماجي حبيب، يعني لماذا المناطق الأشد فقرا هي المناطق التي يعاني سكانها من السمنة في الغالب؟
طبعا المناطق الأشد فقرا اللي بيعاني سكانها من السمنة دي يمكن في مناطق الوفرة، يعني أساسا في بلاد إلى حد ما فيها وفرة.
نعم.
فالأشد فقرا بيعانوا من السمنة لأن عينهم هم بيأكلوا اللي بيشبع. يعني كل ما هو مشبع بصرف النظر عن القيمة الغذائية والمحتوى من الدهون أو غيره، يعني أو السعرات الحرارية. بس عايزة برضو أقول إن في مناطق تانية كمناطق جغرافية الأكثر فقرا والأكثر احتياجا حتى ما عندهمش موضوع السمنة، لأن هم يعني بيبقى فيه فعلا نقص في الحاجات الغذائية الأساسية. فالموضوع مش على إطلاقه، يعني هنلاقي مثلا مناطق في أفريقيا، بالذات في غرب أفريقيا، المناطق اللي فيها تصحر واللي فيها الأكل فيه فعلا مشكلة في أنك تلاقي اللي تاكله أساسا، لا ده بيبقى فيه يعني نحافة مفرطة ساعات.
نعم.
يعني بيبقوا أقل عادة وأقل في الوزن.
هل هذا ينطبق على الناس في المدن على سبيل المثال، المدن الكبيرة؟
لا، يعني ممكن غالبا تكون المدن الكبيرة حالتها بتبقى دايما اقتصاديا أعلى، فبينطبق عليها النموذج اللي حضرتك ذكرته اللي هو البدانة.
لا.
لكن يمكن في المناطق الريفية وبالذات في أفريقيا زي ما قلت لك وفي حتة في شرق آسيا بيبقوا أقل في الوزن من زميلهم يعني أو من الممثلين.
ماجي حبيب، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا الأستاذ فايد بدارني الكاتب والباحث الاجتماعي. مرحبا أستاذ فايد.
اهلا اهلا، تحياتي عزيزي طارق.
اهلا بك.
مشاركات.
اهلا بك وسعداء بسمع صوتك. فايد بدرني، يعني اليوم نتحدث عن علاقة الطعام بالطبقات الاجتماعية. البعض يربط الموضوع بنظام رأس مالي يسيطر على العالم منذ عشرات السنوات، هذا النظام الذي أقنع الجميع قبل ربما يعني عشرات السنوات بأن المخبوزات وطعام المعلبات الأغذية المصنعة والأغذية المهدرجة هي جيدة ولذيذة المذاق. الجميع يعني انطلق لتناول هذه الأغذية لتصبح عنصرا رئيسيا من تغذية البشر. أما الآن هذا النظام وكأنه ينقلب بشكل أكثر ذكاء. يعني هناك اليوم صيحة الطعام العضوي والطعام الصحي إلى آخره. البعض يقول أن الشركات التجارية تتلاعب بالناس وتدمر صحة الناس بغرض الكسب السريع. ما رأيك بذلك فايد بدرني؟
عزيزي هو كلام صحيح، لكن مش بس في السنوات أو عشرات السنوات الأخيرة، هذا عبر التاريخ كان هناك تميز طبقي بالطعام بين الطعام الأرستقراطيين والملوك والإقطاعيين. دائما هذا التقسيم كان موجود، ولكن اللي عملته الثورة الصناعية إنها زادت ووسعت هذه الفروقات. يعني ما كانت الإنتاج، عمليات الإنتاج وعلاقات الإنتاج ومن ينتج ومن يستهلك ونوعية الإنتاج أدت لازدياد الطبقات الطبقية، وكمان أدت لدخول أوساط معينة نتيجة الربح والتوسع الجهاز البيروقراطي وطبقات وسطى إنها تدخل ضمن طبقات معينة وفرض طبقات أخرى خارج يعني تهميشها. فبالتالي تم إنتاج كثير من الطعام، وتم يعني الجهاز الرأسمالي قائم على كل الوقت على هيمن وعلى التبعية. فهو دخل فعلا طبقات جديدة إنها ما يسمى الأكل العضوي والمنتجات الحديثة كلها، لأنه نتيجة سعيك وتميزك الطبقي والحفاظ على مكتسباتك الطبقية إنك تنتمي لنوع ونمط استهلاك معين. فبالتالي هذه العملية هي كتير ذكية من النظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي كل وقت يطور نفسه لكل الوقت ليمكن ويثبت الهيمنة. فبالتالي إحنا بشكل أو بآخر بغض النظر عن كثير من وعينا الثقافي والاقتصادي والتعليمي، إحنا عبيد لهذا النظام. يعني بشكل مطلق إحنا يوميا منكون في هذه الدوامة يعني ونغرق فيها، وطبقات مختلفة وتوسيع هذه الطبقية.
طيب فايد بدرني، نتمنى أن تبقى معنا، ترسلنا بعض الرسائل على الواتساب. مها بركات من الأردن تقول مساء الورد محبتي لكم، أو صباح الورد محبتي لكم. الفقراء لديهم خجل وحجر وحرج من شراء حبة واحدة تفاح على سبيل المثال، ولكن الأغنياء الغريب أنهم يشترون تفاحة واحدة دون حرج، يضعوا لائحة بما لا يحتاجونها. الفقراء يضعوا لائحة بما يحتاجون. شكرا لك مها بركات. أحمد من مصر يقول نوعية الطعام تنطبق على الطبقة الاجتماعية. هنا في مصر الأغنياء لا يأكلون كما الفقراء. أريد أن أخذ رسالة أحمد وأنقلها إلى ماجي حبيب. ما الذي قصده أحمد أستاذ ماجي؟ أنت تتحدثين إلينا من مصر.
يعني الأسد وأحمد صحيح تماما، بس اللي أنا عايز أقوله أنه مش بس في مصر، في العالم كله وعبر كل العصور منذ فجر التاريخ الأغنياء لا يأكلون كما الفقراء والعكس بالعكس. فدي حاجة يعني عالمية.
على سبيل المثال يعني إذا, إذا, إذا أردنا التحدث عن مصر، كيف يأكل الأغنياء وكيف يأكل الفقراء؟
يأكل الأغنياء ما يرونه مناسبا لصحتهم وللحفاظ على انتمائهم المجتمعي، واللي يعني بيعطي عنهم صورة اجتماعية أفضل. فمثلا لو تريد أكثر تحديدا، يعني إن السوشي مثلا، هوجة السوشي التي انتشرت في مصر وفي العالم كله، يعني مصر غير مستثنى في ذلك. هو السوشي طعام مش غالي الثمن يعني، لكن هو عندما تأكل السوشي فأنت بتضع نفسك
في طبقة اجتماعية،
في طبقة أو بتدعي لنفسك طبقة اجتماعية معينة. بينما مثلا يلاحظ في مصر انتشار فظيع لمحلات الكراب في الأحياء يعني العشوائية والمهمشة من البلد. وانتشار آخر في الأحياء الأرقى والأغنى للطعام بخلاف السوشي يعني، لكن للطعام اللي هو ذو الأصول المصرية الصميمة كالسجق والكبدة والمخ وال وكأن المجتمع يعني اتفق على أن الفقراء يتبنون الكريب الفرنسي بينما يتبنى الأغنياء السجق والكبدة والأكلات اللي كانت تعرف بأنها شعبية في وقت ما يعني سابقا.
نعم.
فدايما في الرغبة في التشبث بفكرة أو بانتماء معين، وبيؤكد جدا بنأكده وبننقل الرسالة الطبقية والاجتماعية دي من خلال الأكل.
طيب ماجي حبيب اسمحي لي أن أنتقل مرة أخرى إلى جيدة حمام. جيدة حمام يعني هناك من يقول لماذا تغيب برامج التوعية الخاصة في الغذاء في البلدان العربية؟ يعني على سبيل المثال بدي أعطي مثال صغير، هنا في محلات السوبر ماركت في أوروبا في فرنسا خصوصا عندما ندخل إلى السوبر ماركت هناك تصنيف للأغذية A B C D حسب جودتها الغذائية من فيتامينات ومعادن إلى آخره، وهناك ملصق يوضح للمستهلك أن هذا الغذاء هو مصنف A مثلا أو هذا أو وبالتالي هو جيد جدا للصحة، مصنف آخر أو غذاء آخر يصنف سي مثلا. لماذا تغيب برامج التوعية الحكومية الخاصة بالغذاء؟
هلا ما بقدر أعطيك سبب واضح ليش، في أكثر من سبب أكيد بيأثر على عدم وجود هاي التوعية، بس بتوقع كمان عدم وجود طريقة شراء الأكل بنفس الطريقة يمكن مو موجودة عندنا بالعالم العربي أجماليا مثل ما هي موجودة بأوروبا. مثلا بتوقع إنه عندكم بفرنسا الواحد بيروح بيشتري معظم الأشياء تبعته من سوبر ماركت كبير، وإحنا عندنا بالعالم العربي لحد هلأ كتير ناس بتروح على اللحام تبعها بتجيب اللحمة، بتروح على الخضري بتجيب الخضار، بتروح على المخبز بتجيب الخبز. فلسه عندنا هاي فكرة اللي هي متواجدة أكثر إذا بدنا نحكي عن طبقات اجتماعية، متواجدة أكثر عند الطبقات الوسطى بشكل عام والأوطى يعني. أنا ما بحب هدول التسميات للطبقية بس عم بحطها بهذا الإجمال مشان
هذه حقيقة يعني هذه الموضوع. حقيقة ولا ضيف طبعاً. مناقشتها جيدة نعم
طبعاً بس يعني ممكن نقول إنه الطبقات الأعلى ممكن هي عندها أكثر أكسس، ممكن هي تقدر تروح أكثر على السوبر ماركت بنفس الطريقة اللي أنتوا عم تحكوا عنها اللي أنت عم تقولي عنها موجودة بفرنسا.
لا هذا 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 فقط مثال يعني البعض يقول أن حملات التوعية حتى تغيب عن شاشات التلفاز عن البراء عن يعني عن الجرائد مجلات مثلا، لا يوجد هناك توعية فيما يتعلق بالغذاء في العالم العربي.
بتوقع أنه عم بيزيد هذا الإشي، عم بيزيد عندنا برامج توعية بالعالم العربي، بس في بتوقع كمان عدم معرفة كثير أو عدم توعية بشكل عام عن معنى الأكل عندنا بالمجتمع، أنه عن أبعاده الثانية وعن دور الأكل بحياتنا اليومية. يعني في عندنا حتى لو بدنا نحكي على الكتب أو كم الكتب الموجودة عندنا تاريخيا لها دخل بالطعام، ما في توعية أنه هدول الكتب أصلا موجودة وأنه في عندنا تاريخ أكل موجود بالعالم العربي ومتوارث وشو هو التاريخ تبع هذا الأكل. فبتوقع أنه في عدم معرفة عن أهمية الأكل لحياتنا اليومية كأكثر من بعد.
نعم.
لأبعاده الاجتماعية ولأبعاده الصحية طبعا.
جيدة حمام سأنتقل إلى الواتساب ونواصل هذا الحوار. غدير تكتب لنا في السابق أتذكر كلام جدتي عن ما كانوا يحضرونه من طعام، وأتذكر أحيانا مذاق الأطباق التي كنت أتناولها والتي كانت تعدها للأسف جميع أو معظم هذه الأطباق لم تعد موجودة اليوم نجد طعام المعلبات والأطعمة المصنعة أكثر بكثير من الأطعمة الصحية. مريم الظاهر تكتب لنا الأغنياء يحبون الأكلات السريعة غير صحية، لكن الفقراء يعتبرون أن أكل هذه الوجبات بمثابة احتفال. أريد أن أنتقل إلى فايد بدارني. فايد بدارني يعني هناك ربما هناك من يقول أن المشكلة أنه يتم التعامل مع الغذاء السيء على أنه مشكلة فردية لا مشكلة اجتماعية بالدرجة الأولى مسؤولة عنها الحكومات. ما رأيك؟
أنا عادة أميل ما إلى يعني رسم أو وضع العنوان بالنظام السياسي والنظام الاقتصادي. ما في أمور بتنخلق هيك بشكل يعني تلقائي وبسيط وهيك الفقراء يأكلون هيك الأغنياء يأكلون وهذا طبيعتهم. ما في طبيعة يعني. النظام السياسي حتى نأخذ موضوع التوعية اللي تنطرحه قبل دقيقة يعني. من مسؤول عن التوعية؟ هو النظام السياسي. هل النظام السياسي بأولوياته وضع برنامج توعوي؟ يعني هو لا يضع برنامج توعي لا في الثقافة التعليمية ولا التربوية ولا الجنسية. شوف الثقافة الدينية اللي بتتم في المدارس، مناهج التعليم، ثقافة الاستهلاك في مناهج التعليم. يعني عملية التوعية العامة التربوية هي رديئة، هي مصابة بخلل عميق. فما بتتوقع من نظام سياسي مهمل كل أشكال التوعية العامة الكبيرة البنيوية رح هذا النظام يتفرغ لحفاظ على نظام صحي لجماهيره. يعني
أليس هذا غريبا؟ لأنه ربما مجتمع يتمتع بصحة جيدة هو مصدر قوة ومصدر دخل للدولة بدلا من أمراض السكري وأمراض القلب وأمراض الضغط إلى آخره.
مجتمع صحي كمان مجتمع واعي، مجتمع ناضج، مجتمع رح ينشغل في أمور تفكير سياسي وتفكير اقتصادي وتفكير في عملية تعليمية والتربوية. هذا نهج أنك أنت مشغول في قوتك اليومي، رذائك اليومي، بأنك لقمة الخبز هي الهم الأول عندك. هذا النظام معني بترسيخ هذا الواقع. فأنا من ناحية بدي أطرح كمان جانب إنه الفقراء والأغنياء دائما بيقولوا بشكل مختلف كيف يتم الطرح، ولكن هذا مش دقيق. يعني كمان الفقراء بيقولوا فلافل والأغنياء بيقولوا فلافل. الأغنياء يأكلون الحمص والفقراء يأكلون الحمص. نعم. إحنا رح نتساءل على جوانب أخرى. طب ليش بيقولوا نفس الشيء؟ ليش بيقولوا نفس الطعام؟ هلا بهذا المجال كمان صار في فروقات، منها طبقية لتفريق وين بناكل عند مين بناكل أو كيف نأكل الحمص.
لا، وصار في حمص عضوي وحمص عادي.
هلا في جوانب أسباب ليش بعدنا اثنين كفقراء وأغنياء وطبقات وسطى نأكل الحمص ونأكل الفول والطعمية والفلافل. لأنه فيهم جوانب الهوية. يعني اللي في عايش في فرنسا أو في إسبانيا أو في أمريكا يبحث عن أمور تخص هويته الوطنية والانتماء. يعني بده يكون في عنده صورة ومشهد للبلد سواء غني أو فقير. يعني أنا الموجود بدي أبحث عن رموز الوطنية بالفلافل والحمص، ومن يحاول في بلدي الهيمن على رموز أكلي وطعامي. ففيهم جوانب كمان بتدخل ليش أنا والفقير بناكل نفس الشيء. وبذات الوقت يعني ما ننكر إنه في عمليات تغيير حتى في هذا الطعام اللي مفروض نأكل نفس الشيء. يعني عم بصير إنه وجبة الحمص مختلفة، يعني مش متاحة للفقير. يعني تدريجيا حتى هذا التشابه عم نفقده. يعني إنه وجبة الفلافل عم بتصير فيه، يعني مفروض اللي خلينا نقول في الخليل، بلدة مدينة الخليل في الضفة الغربية، عم بتصير في $2 مثلا أو $1 في البلد اللي أنا بعيش فيها في الجليل وجبة الفلافل عم بتصير في $7. يعني شوف هذا الفارق. يعني يتم تمييز طبقي وجغرافي وإله دلالات سياسية طبعا
كثيرة. فايد بدرني، اسمح لي أن أعرج إلى الفيسبوك. عبد الرحمن من اليمن يقول في هذا الزمن الفقير لا يستطيع أن يشتري غذاء جيدا، حيث الغذاء الجيد هو فقط للأغنياء الذين يستطيعون أن يأكلوا ما يشاء. محمد السر يكتب لنا رسالة طويلة. المختصر يقول: أعتقد أن التغذية ليست بشكل الطعام وإنما بما يحتويه هذا الطعام. أريد أن أنتقل مرة أخرى إلى ماجي حبيب. ماجي حبيب، ما زلت معنا صحيح؟
نعم.
ماجي حبيب عالمة الأنثروبولوجيا الأرجنتينية اسمها باتريسيا أيجيري، لديها كتاب بعنوان غني نحيل وفقير سمين، أزمة الغذاء. تقول إن 30 عاما الأخيرة شهدت اتساع كبير في الفجوة بين الأثرياء والفقراء فيما يتناولونه من طعام. هي تشير إلى أن الغني متوسط الخيارات الغذائية التي توفر له تقدر ب 250 نوع، بينما الفقير لا تتجاوز الخيارات ب 22 نوع غذائي فقط. معظم هذه الأنواع لا تحتوي على عناصر مثل الكالسيوم، الحديد، الفيتامينات والمعادن. كيف تعلقين على ذلك؟
هو يعني أنا بس عندي تعليق إن الكتاب اللي حضرتك بتذكره الباحثة يعني بتتكلم عن منطقتها، مش كل اللي بتقوله ينطبق على كل المناطق الجغرافية. يعني أنا بعتقد إن في منطقة زي يعني مصر مثلا وشمال أفريقيا، حيث إن المزروعات كتيرة والخضار والفاكهة كتير وبسعر يعني مش عايزة أقول في المتناول، يعني خلينا نقول إن أسعار المواد الغذائية اللي هي خضار وفاكهة في المتناول، الطازجة في متناول كل الطبقات. فمثلا المتعرف عليه إن في أوروبا علشان الواحد يقدر يأكل خضار وفاكهة لازم يكون من الأثرياء، لازم يأكلهم بكميات، فده يعني يتطلب ثروة معينة، ده مش بينطبق على منطقتنا. ويعني بخص مصر والعراق وحتة الهلال القصيب وشمال أفريقيا، المناطق دي فيها كتير قوي أكل صحي، فمش كل المناطق ينطبق عليها نفس الكلام. لكن طبعا ان عدد الحاجات يعني كعدد العناصر الغذائيه او العدد الاختيارات اللي متوفره للغني اكثر، فده دي يعني لا مجال للنفي فيها اكيد اكثر، بس مش لازم يكون اللي كميته اكثر او الاكثر يكون كله مفيد، لان زي ما ذكرت لحضرتك ان في يعني حاجات كتير مفيده متوفره للفقراء في منطقتنا. لكن نرجع لفكرة إن الاختيارات يعني برضو والحكومات، لأن مثلا بلد زي إنجلترا مثلا بتلاقي إن علبة اللبن فيها أرخص من البيبسي، من لتر البيبسي أو المشروبات الغذائية، أنا أسفة إن لو قارنا اللبن بأي مشروب غذائي هنلاقي إن اللبن أرخص، برغم إن تكلفته الفعلية أغلى، لأن في هنا تدخل حكومي، هم بيشجعوا الناس على استغلال اللبن وما بيشجعهمش على استغلال المواد المشروبات الغازية أو الصودا يعني.
نعم.
بينما في مصر بنلاقي العكس، أو في برضو في مناطق كثيرة لا أخص مصر يعني، بس في هنا ما فيش، أو عندنا في منطقتنا ما فيش السياسات اللي تحكم السعر بحيث تخلي المواد الأفيد غذائيا أرخص والمواد الأكثر ضررا أغلى.
نعم. طيب جيدة حمامة، هل صحيح أن الحصول على الأغذية السيئة، عندما نقول سيئة نقول أنها متدنية الفيتامينات والمعادن والكالسيوم إلى آخره، أسهل بكثير من الحصول على أغذية صحية؟ وقبل قليل ماجي حبيب قالت أن الفواكه والمنتجات الطازجة هي في متناول الجميع في مصر، هل هذا ينطبق على الأردن على سبيل المثال؟
طبعا، وهلأ كمان في ما بعرف بتلاحظوا في حركة موضة عم بتصير بالعالم الأكل، إنه الواحد لازم يرجع للأصول، لازم يرجع لأنه يأكل المواد العضوية، لازم يرجع يأكل خضار أكثر، في عم بتصير في حتى أنواع خضار أكثر موضة وأكثر الناس بدها إياها. طبعا بشكل عام الناس اللي معهم قدرة الشراء إنها تأخذ هدول الأكلات. فإحنا بعالمنا العربي أنا بتفق مع ماجي إنه عنا خضار وعنا حليب وعنا كتير مواد طازجة نقدر نأخذها بسهولة، بس بتوقع كمان كتير مرات في ناس ممكن بمنطقتنا بتنقي إنها تشتري الأكل الجاهز، لأنه كمان في في معنى، في رمز مربوط بهدول الأكلات، إنه أنا بقدر أشتري المواد اللي جاي من خارج البلد، بقدر أربط حالي مع هاي الفئة المجتمعية اللي تشتري هدول المواد أو هدول الموارد.
تصلنا رسالة من جمال يقول ما تفضل به الضيوف غير صحيح. المواطن الفقير في البلدان العربية ليس بإمكانه أن يأكل فاكهة كل يوم. شو رأيك جيدة؟
طبعا معها انه ممكن مش حتى هلا احنا لما نحكي عن الفقراء والطبقة الاجتماعية عم نحكي كمان
عم نحكي عن الكل هون يعني
فئات المجتمعين
طبعا،
بس بكل فئة في كمان فئات مجتمع مختلفة صح. انا ما مش كل حدا بيقدر يشتري خضار وفواكه طول الوقت، مش طبعا بدنا نفكر بشو هي الخضار والفواكه اللي عم نشتريها، اذا في تحكم بالمواد اللي ممكن تنرش على هدول الخضار والفواكه، هي فعلا صحيه لما احنا عم ناكلها؟ فهذا كله طبعا بيتاثر حسب الطبقه الاجتماعيه وقدره الشراء اللي كل طبقه عندها اياها. فمش كل حدا عنده القدره انه يشتري فواكه كل يوم، بس لما نقارن باماكن ثانيه عندنا نمط الغذائي تبعنا كثير بيتكل على الخضار والفواكه الطازجه، على القليل الخضار الطازجة.
طيب جيدة حمام، يعني ما هي العوامل التي تؤثر على عادات الغذاء؟
في كتير عوامل تؤثر على عادات
أبرزها الغذاء. أبرزها مثلا
هلا شوف، إذا بدنا نركز على الموضوع اللي إحنا عم نحكي عنه، على التفرقة بين الأكلات اللي بنعتبرها أكلات لحالة اجتماعية معينة، طبعا إحنا بنقسم مرات الأكل لفروق صح، كل طبقة اجتماعية عندها أكلاتها.
نعم.
ما عم بحكي إنه بتفق مع هاي الفكرة، بس كتير مرات بالفكر تبعنا وبالحكي تبعنا عنا هذا المنظور. فكل ما كان الأكل نادر مثلا أكثر، كل ما كان الحصول إله أصعب، كل ما رح يكون أغلى طبعا، ورح يكون مربوط بفئة اجتماعية معينة. العيلة طبعا، الذاكرة، المنطقة، إذا أنا بدي أثبت هوية معينة، بدي أورجي أني أنا بنتمي لمكان معين أو لمجموعة معينة، ممكن أكل بطريقة معينة، لأن المذاق بشكل عام إشي إحنا منطوره، نحن مو مخلوقين بمذاق معين، منحب إشي معين ومنكره إشي معين ثاني. بشكل عام هذا إشي إحنا منطوره حسب العادة، حسب المتوقع منه، وحسب الأشياء اللي إحنا جربناها بحياتنا.
نعم.
أكثر من
شيء. نعم جيدة. جيدة حمام اسمح لي، اتصلنا رسالة عبر واتساب. عبير كيلاني تقول نوعية وعادات الغذاء لها علاقة بالجهل والثقافة، ليس فقط الفقر والغنى. أريد أن أنتقل بهذا التعليق إلى فايد بدارني. فايد بدارني تضيف عبير كيلاني تقول نرى طبقة مثقفة بغض النظر إن كانت من الطبقة المتوسطة أو الغنية تحافظ على نوعية غذائها. هي تقول أن الموضوع أيضا يرتبط بالمعرفة، هل هذا صحيح برأيك فايد؟
يعني للمعرفة دور أساسي، فما نقدر نقول أنه هي الحالة الوحيدة أو المؤثرة، بس أكيد المعرفة لها دورها. أنا بفكر أنه الأنظمة السياسية يعني اللي بتسيطر على الثروة السمكية والثروة الحيوانية هي لها دور، بتأثر على الوضع الاقتصادي للناس. ما بنقدر نحيد ونعمل النظام الرأسمالي والنظام السياسي كنظام لطيف، يعني مجرد هو ينتج لنا وإحنا نستهلك هيك بهالبساطة. هو في عنا إمكانيات وعنا يعني الفقير اللي بروح على مطعم هو ممكن يروح مرة بالشهر أو مرة بالسنة. فهذه الطبع أو النهج أو الطبقية هي ليس فقط بمجال الطعام، هو خلق مكان للرفاهية. يعني أنت بتتميز مش بأنك تروح على المطعم وتأكل، ما بتوقف بس عند شو أكلت. هذا الفضاء اللي بتخلقه للعائلة وللمجتمع بأنك أنت تتواجد بمكان، هو خلق رفاهية ثقافية واجتماعية مش متوفرة يعني عند الفقير. حتى لو امتلك المعرفة، حتى لو امتلك المعرفة ما يعني ممكن يكون مثقف وهو فقير وغير قادر اقتصاديا. فيه هون عملية ثقافية يعني طبقية ثقافية واجتماعية. وإحنا منروح على المطعم، احنا ما بناكلش بس رز بالبيت، احنا بنروح ناكل سوشي مع أقل رز مع خضار، وبناكل أسماك وبناكل أنواع لحوم معينة وأكلات غريبة ومكسيكان وهندي وإلى آخره بأنواع شعوب مختلفة. بس إحنا بنخلق الفضاء اللي بميزنا عن الفقير اللي مش متناول إيده. يعني إحنا لما نطلع عيلة ونقعد في مطعم ونروح على البحر ونتجول، إحنا عم نخلق الخصوصية بتاعتنا اللي هي بتتجاوز الطعام.
نعم.
يعني بهذا الحالة أنا بفكر أنه رسم حدود، في هناك رسم حدود ورسم للهوية، وفي ديناميكية فيهم يعني تتغير من 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 طبقة لطبقة ومن زمن لزمن ومن نظام لنظام. يعني ليش 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 النظام العربي يختلف عن النظام الغربي؟ ليش في
هذا يعني هذا يعني هذا ربما يتعلق بمستوى رفاهية الشعوب. تصلنا رسالة أخرى من عبير تقول: تناول الطعام يعتبر التسلية الوحيدة للفقير، وهذا الفقير الذي يفضل الطعام عن ممارسة الرياضة أو القراءة أو المشي. رسالة أخرى من فلسطين لم يذكر صاحبها اسمه، يقول: في الثقافة الأمريكية يقال eat to live not live to eat، يعني كل لتعيش ولا تعيش كي تأكل. وفي الثقافة العربية هناك الكثير من الأمثلة المشابهة لهذا المثال. أريد أن أتوجه بكلمتها أخيرة إلى الضيوف. جيدة حمام، كلمة أخيرة.
أتوقع أنه لازم نفكر عنا بالعالم العربي أكثر بأبعاد الأكل ومعاني الأكل بالنسبة إلنا، وأكثر بالتوعية اللي ندفع حكوماتنا وندفع المؤسسات اللي عنا إنهم يبعثوا بهاي التوعية للمجتمع عن الأكل وأهمية الأكل وعن تراثنا الغني بتاريخ عن الأكل ووصفات ومعلومات عن تاريخنا.
نعم.
الغذائي.
إذن وكأنك عم بتقولي العودة إلى ربما الماضي، إلى ما كنا نأكل في السابق.
مو بس العودة إلى الماضي، بس على القليل نكون عنا علم شو اللي كنا نأكله، شو تاريخنا الغذائي، شو المتوفر إلنا هلأ، إنه نصير نطالب بحقوقنا الغذائية.
نعم. ماجي حبيب، كلمة أخيرة لو سمحتي.
كلمة أخيرة، يعني أنا رأيي بس في موضوع الثقافة اللي أثير في أثناء الحلقة، إن لو رجعنا بالثقافة يعني خليناها ثقافة منطقتنا مش ثقافة منقولة من برة مستوردة، هنقدر نفيد طبقات أكتر كتير في المجتمع من إن إحنا نستورد لهم ثقافة غذائية بتقول لهم مثلا الكينوا مفيدة فيهرع الأغنياء للكينوا بينما يعجز الفقراء، بينما إن الكينوا مش أكثر فائدة من الفريك مثلا أو الفريكة في لهجات أخرى اللي هي متوفرة. بس الفكرة إن في دراسات حصلت في أمريكا عن الكينوا، والقائمين على الأمر هنا بيقروا الدراسات الأجنبية وإن هي الموجودة
فتحولت إلى موضة
وينقلوها للمجتمع.
نعم.
فيبقى في الآخر وما فيش دراسات كافية اتعملت عن الفريكة اللي نقدر اللي هي يعني في المتناول أكتر وقيمتها الغذائية مش أقل بأي شكل من الأشكال. بس إحنا بنقرأ فين وبنوجه المجتمع دايما للغرب ليه؟ لأن نفس المثقفين والقائمين على الأمر موجهون جدا
أيضا. وماذا يقول السوق وماذا تفرض الشركات وماذا تسوق، وهذا موضوع آخر.
بس هي تبدأ بالفكرة، يعني دايما التسويق بيلحق على الفكرة مش الفكرة اللي بتلحق على التسويق.
فايد بدرني، كلمة أخيرة لو سمحت لي، نصف دقيقة أو دقيقة.
أنا بقول إنه هناك، بما إنه الحكومات مش معنية برفع التوعية، هناك دور للمتعلمين للمثقفين للطبقات الوسطى أن لا تنجر، أن لا تكون جزء من عملية تهميش هذه التهميش من خلال الطعام. أنا بدي أخذ نموذج الفريك اللي انذكر هلأ من الأخت، تشوف إنه هون العملية مش ساذجة ونكون واعيين إلها، مثل ما كان في وعي لمقاطعات معينة باسم الدين والسياسي وتنجح عملية الفريكي اللي هي مأكول بلادنا العربية، مأكولات بلادنا العربية.
أيوة كتير زاكي.
تم تهميشها وإحضار الرز.
الرز
يعني الرز والبدامة، يعني صار الرز هو مأكولنا الأساسي. يعني هو تم اقصاء الفريكي صارت هي منتوج كمان غالي الثمن وكمان قليل وكمان ما عليهاش أبحاث، ونفتخر بالرز ونأكل الرز ونسبب البدانة. لنعود العودة للأفريقي بتطلب وعي، والوعي إذا ما بتخلق الحكومات مفروض يكون لنا دور برسم هذه التوعية من خلال إصدار كتب. كمان ما عندنا كتب، كيف نذكر ما عندنا كتب عن الطبيخ، ما عندنا كتب عن التغذية، ما عندنا
لدينا يعني هناك الكثير من كتب الوصفات ولكن ليس هناك الكتب التي تتحدث عن جودة التغذية. فايد بدرني الكاتب والباحث الاجتماعي، شكرا جزيلا لك، أريد أن أوجه الشكر والتحية إلى كل الأصوات التي كانت معنا، جيدة حمام الأكاديمية والباحثة في الأنثروبولوجيا، ماجي حبيبة طهية خبيرة الطعام وسفيرة سابقة لمنظمة الفاو، شكرا جزيلا لكم.